بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في ما ادعاه كاتب لله ثم للتاريخ من أن تحريم المتعة حصل في نفس اليوم الذي حصل فيه تحريم الحمر الأهلية، وحيث إن الحمر الأهلية بقي تحريمها إلى الأبد فكذلك المتعة. طبعا نحن أجبنا على ذلك في المحاضرات السابقة، وقلنا إن أخبار حلية لحوم الحمر الأهلية متواترة عندنا. أولا، لحوم الحمر الأهلية ليست بمحرمة عند الشيعة الإمامية، وكذلك الأحاديث التي دلت على حلية نتاق المتعة، والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إذا كان صحيحا فإنما كان من أجل أن المسلمين يحتاجون إلى ظهورها، إلى أن يركبوها، لأنهم كانوا ذهبوا إلى خيبر وكانوا يحتاجون إلى دواب والمسافة بعيدة، فلذلك كان نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من أجل الحفاظ عليها، لا من أجل أن أكل لحمها حرام ولا يجوز حتى في غير ذلك اليوم. كذلك لو صح أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة في يوم خيبر فإنما نهى عنها من أجل أن يتوجه المسلمون إلى محاربة هذا العدو الشديد، ولا ينشغلوا بمباضعة النساء عن مواجهة الأعداء. قال هذا الكاتب: فالحق إن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر وهو باق إلى قيام الساعة. طبعا بالنسبة إلى تأبيد التحريم إلى قيام الساعة، هذا غير صحيح، وهذا مخالف حتى لما هو عند أهل السنة. هذا قول لا يوافقه عليه أحد، لأن علماء أهل السنة اتفقوا على أن المتعة أبيحت بعد يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، وعند أهل السنة أحاديث صحيحة تدل على ذلك، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثا، يعني ثلاث ليالي، ثم نهى عنها. هذا الحديث قال فيه البيهقي في السنن الكبرى. طبعا أوطاس هذا موضع بين مكة وبين الطائف، والبيهقي في السنن الكبرى قال: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، يعني السنة العاشرة أو التاسعة أو العاشرة، فأوطاس وإن كان بعد الفتح، يعني فتح مكة قبل أوطاس، مع ذلك أنه في عام أوطاس أباح المتعة. طبعا ثلاثا يحتمل أنه ثلاث مرات في هذا العام، ويحتمل أنه ثلاث ليالي، فكانت في عام الفتح بعده، يعني بعد الفتح بيسير، فما نهى عنه، يعني الذي نهى عنه لا فرق، وهو المتعة، لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر. يعني يقول إنه حرم المتعة أو أباح المتعة في يوم في عام الفتح أو في عام أوطاس، لأنهما نفس العام. وأيضا أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن سبرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. لاحظوا قال أمرنا بالمتعة، ما قال رخص، لا أمر، أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. إذن النبي صلى الله عليه وآله رخص في المتعة في يوم خيبر وما بعد يوم خيبر مثل يوم أو عام الفتح أو عام أو طاس. فإذا الذي قاله هذا الكاتب من أن المتعة حرمت من يوم خيبر وهو السنة السادسة أو السابعة من الهجرة واستمر التحريم إلى الأبد، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة ومخالف لكل أقوال أهل السنة. لا بأس أيها الإخوة أن أقرأ لكم ما ذكره ابن حجر في تلخيص الحدير، نقله وحكاه عن الإمام الشافعي في الجمع بين الأخبار الدالة على تحليل المتعة في الوقائع المختلفة وتحريمها. يعني النبي أباح المتعة وحرم المتعة وأباح المتعة وحرم المتعة، طبعا هذا موجود في الأحاديث. قال وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني، يعني من القديم ثم إلى الأحدث. قال أولا، الأول عمرة القضاء. قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها. هذا القول الأول أنه فقط أبيحت في عمرة القضاء فقط دون غيرها. قال وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة ابن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال ألا تستمتعوا من هذه النساء، يعني كأنما رخص لهم. قال فذكر الحديث. هذا القول الأول. القول الثاني أنه في خيبر. قال متفق عليه عن علي بلفظ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، واستشكله السهيلي وغيره يقول ولا إشكال في أنه كان هناك نهي في ذلك اليوم. الثالث عام الفتح، رواه مسلم في حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء، وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها، وفي لفظ له يعني لمسلم إن رسول الله قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. والرابع يوم حنين، رواه النسائي من حديث علي وفي رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس. قال السهيلي هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كان في عام واحد. الخامس، القول الخامس، غزوة تبوك، رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا. انظروا هذه الرواية كيف كان الصحابة يفعلون، نساء يطفن بالصحابة والصحابة تمتعوا بهن، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يعني توادع الصحابة مع النساء اللاتي تمتعوا بهن، ولم نعد ولا نعود فيها أبدا، فبها سميت يومئذ ثنية الوداع. الشافعي يقول، وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان في أو قول العفو ابن حجر، ولكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع. السادس: حجة الوداع، أيضا ورد فيها النهي عن المتعة. رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في يوم حجة الوداع. طبعا هذا ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير في مجلده الثالث صفحة 155. إذن الأحاديث التي عندهم دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عام الفتح، نهى يوم حنين، نهى في غزوة تبوك، نهى في حجة الوداع، فهذه كلها بعد يوم خيبر، وهذا مخالف لما قاله هذا الكاتب من أن المتعة حرمت يوم خيبر وامتد تحريمها إلى الأبد. ثم قال هذا الكاتب: إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ولو بألف امرأة في وقت واحد. طبعا نحن نقول المتعة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وتبعه على إباحتها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، أخذها شيعتهم منهم، وهي لم تحد بعدد من النساء، وحال نكاح المتعة كحال ملك اليمين. لو أن شخصا أراد أو ملك 1000 امرأة ملك يمين، 1000 جارية، جاز له أن يتمتع بهن. والرواية التي ذكرها هذا الكاتب أنه تمتع ولو 1000 هي ضعيفة السند كما قلنا في محاضرة سابقة. ثم الدليل الذي حصر الزوجات بأربع، هذا مخصوص بالزواج الدائم، وأما ما عدا ذلك من صنوف الزواج مثل التسري بالإماء مثل نكاح المتعة، الأدلة فيهما مطلقة غير مخصصة بأربع نسوة، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء. يعني الإنسان يأخذ لو أراد أن يشتري 4 يعني أكثر من 4 إماء ويتمتع بهن يجوز له. ولذلك قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال: وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، قال: أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى 4، أو السراري يعني الإماء والجواري، ما شئتم بالطريق الشرعي، ما شئتم يعني كم، يعني لا عدد له. قال: ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من 4 جميعا؟ طبعا بالنسبة إلى ابن جريج هذا الذي هو سأل عطاء، هذا يرى حلية زواج المتعة وإن كان هو من أهل السنة. يعني هناك من علماء أهل السنة من يرى حلية زواج المتعة، ومنهم ابن جريج يقول: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من 4 جميعا أو بأكثر من 4 جميعا، أكثر من 4 في وقت واحد يجوز؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ يعني لما يكون شخص متزوج زواج متعة هل يعد محصنا طبعا هذا يترتب لو أنه يترتب عليه من الآثار أنه لو زنى يرجم إذا كان محصن، إذا كان غير محصن يجلد. هل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها؟ يعني إذا كان طلقها طلاق بتي، يعني طلاق غير رجعي، يعني مثل الآن هو طلقها 3 مرات خلاص انفصلت منه، لو أراد أن يتزوجها بعد ذلك، مو الزواج الدائم، زواج متعة، يجوز؟ فقال: ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت فيهن أصحابي. إذن هذا الذي قاله عطاء لما سأله ابن جريج: لو كانت أحكام النكاح الدائم تجري على نكاح المتعة لكان الجواب معلوم عند عطاء، ما يحتاج أن يراجع أصحابه. وطبعا رووهم ذكروا أن ابن جريج كما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، يعني يرى حلية نكاح المتعة، تزوج 60 امرأة. وقال قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج 90 امرأة، حتى انه كان يحتقن في الليلة بأقية شيرج طلبا للجماع. يعني كان يتناول، يعني يحتقن، يعني يجعل يأخذ مقويات جنسية كما يعبر الآن. قال كاتب لله ثم للتاريخ: وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. يقول: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر. طبعا السيد حسين الصدر هو الآن يعني أكبر العلماء الموجودين في الكاظمية. يقول هو أن تستفسر عن هذا السيد، أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمت، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، هذه التي تمتع بها السيد حسين الصدر، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. طبعا هذه قصة خرافية لا يعول عليها ولا يعتنى بها، وليس فيها دليل يدل على الصحة إلا نقل هذا الكاتب المجهول. طبيعي أنه كل خبر ينقله مجهول لا يعول عليه، وهذا شيء طبيعي. ثم هذه القصة يعني تحوطها علامات الاستفهام، وإلا أولا لماذا جاءت هذه المرأة وأخبرت هذا المدعي الاجتهاد، هذا الكاتب، أخبرته بالذات عن هذه القصة؟ لماذا؟ يعني هل كانت، هو يقول كانت تستفسر، تستفسر عن ماذا؟ لم يذكر استفسرت عن أي شيء، معلوم أن هذه مهزلة، تستفسر عن أي شيء هي؟ يعني هل كانت ترجو منه أن يحل لها هذه المعضلة بعد ما حملت منه، حملت أيضا ابنته من؟ يعني هل هذه المسألة الآن لها حل؟ أو أنها كانت جاءت له وأخبرته بهذه القصة من أجل أن يسجل هذه القصة الخرافية في هذا الكتاب لله ثم للتاريخ، أو أن هذه المرأة كانت تريد فقط أن تشنع بالسيد المذكور، أو لا هذا الكاتب. يعني افترض الآن امرأة جاءت إليك وأخبرتك بذلك وهي مجهولة بالنسبة إليك، كيف يعني يحق لك أنت أن تنقل القصة بنحو أنك مصدق لها وكأنها ثابتة وتذكر اسم السيد؟ وهذا يستلزم التشنيع والهتك، يعني على فرض أنه صحيح، على فرض أنه صحيح، يعني لماذا لم يحتمل هذا الكاتب أن هذه المرأة كانت مستأجرة تريد أن تشوه سمعة السيد حسين الصدر لا أكثر ولا أقل؟ وفي ذلك النظام في الزمان البائد، نظام البائد، كان أناس يريدون يعني يستأجرون من قبل الحكومة البائدة في العراق من أجل تشويه سمعة العلماء. يعني هل هذا الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد يغيب عنه هذا الشيء؟ ثم لماذا هذا الكاتب صدق كلامها وهو لا يعرفها، وجعل كلامها دليلا على أن الإنسان قد يتمتع بالأم وقد يتمتع بالبنت، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت في نقل الأخبار والتبين من صحة هذه الأخبار لئلا نصيب قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. أي جهالة أعظم من أن ننسب مثل هذه القبائح لهذا السيد الجليل، لرجل بريء من كل ذلك. ثم أهل الكاظمية يعرفون السيد حسين الصدر حفظه الله، ويعرفون أنه رجل عقيم لا ينجب، والكل يعرف هذا في الكاظمية، الكل يعرف أنه السيد حسين الصدر ما عنده أولاد، ما أنجب، لا ينجب، عقيم. وحدثني أنا لما كنت في العراق، حدثني بعض الثقات بذلك. فإذا هل من المتوقع أن هذه المرأة تنجب فتاة من السيد حسين الصدر، ثم هذه المرأة لا تخبر ابنتها بأن أباها هو السيد حسين الصدر وتتكتم في هذا الأمر لهذه الدرجة، مع أن هذه الفتاة يشرفها أن يكون السيد حسين الصدر والدا لها؟ ثم لو سلمنا بأن هذه القضية يعني الخرافية، لو سلمنا بأنها فعلا وقعت، هل يلام السيد حسين الصدر مثلا لو صدرت منه وهو بريء منها أنه يعني تزوج بامرأة ثم هو وهو لا يعلم وتبين أنها ابن له؟ هذا لا يحرم، لم يفعل محرما. والفتاة أيضا التي تمتع بها إذا كان وقع هذا منها من غير علمها أيضا ليس عليها حرمة. إذن هذه الحادثة طبعا يستحيل أن تقع، ولو وقعت نقول أيضا ما المانع أن يقع مثل هذه الحادثة في الزواج الدائم؟ فهل أنه لو وقعت هذا دليل على أن هذا الزواج حرام؟ يعني حتى في الزواج الدائم كم إنسان يتزوج بامرأة ويتركها ثم لا يعلم بها، لا يدري بها، وتنقطع أخباره وأخبارها، ثم يذهب إلى تلك البلاد قد يلتقي بهذه التي كانت يعني ابن له ويتزوجها، أو يعني وهو لا يعلم حتى في الزواج الدائم. ثم الشيء العجيب، هذا الكاتب الذي يدعي أنه يعني يدعي كثرة وقوع أمثال هذه الحوادث، مع أنه ما عنده أي دليل إلا هذه القصة التي يزعم أن امرأة مجهولة حدثته بها، وهي قضية كما قلنا مكذوبة، لأن السيد حسين الصدر كما هو معلوم ومعروف عنه ومشهور هو عقيم، وطبعا إذا كانت كذلك يعني مثل هالحوادث لو وقعت ستكون نادرة جدا ندرة عظيمة كما هو الحال في الزواج الدائم. يقول هذا الكاتب إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدا، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه، وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها. طبعا هذه دعاوى مجردة وفارغة وأكاذيب واضحة، ودليل كذبها أن هذا الكاتب ما أسندها لمصدر صحيح. وإذا كان الكاتب يقول أن هذه حوادث، لا أقل ينقل من مصدر، ينقل من كتاب، من مجلة، من يعني، لأن عادة أمثال هذه الحوادث تدون الآن في عصرنا في المجلات، في الصحف، فيحتاج أن يوثق هذا الكاتب ولو قضية واحدة من هذه القضايا التي يزعم أنها كثيرة. أما أنه ينثر دعاوى هكذا مجردة من غير دليل ومن غير حجة، فقط من أجل الكيد إلى الشيعة، ومن أجل بيان أن المتعة محرمة، هذا ليس له قيمة في مقام البحث العلمي وفي مقام الإثبات. قال هذا الكاتب: وقد رأينا ذلك بقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. فلو كانت المتعة حلالا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج، بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من المكوث والتحرق بنار الشهوة. طبعا نكاح المتعة أولا هو نكاح، فإذا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، نكاحا شامل لمن لم يجد النكاح الدائم ولم يجد نكاح المتعة. فكما أن النكاح الدائم يحتاج إلى بذل مال، وهذا الإنسان لم يجد نكاحا، يعني لم يكن عنده مال، لا يستطيع أن يتحمل نفقات المهر وغير ذلك، كذلك زواج المتعة أيضا يحتاج إلى مال. إذن من هذا الذي قلنا نفهم أنه لو أن شخصا تمكن من زواج المتعة، إذن فهو ممن يجدون نكاحا، فإذا لا وجه لأن يؤمر بالصبر والاستعفاف. ثم لو سلمنا جدلا أن المراد بالنكاح الذين لا يجدون نكاحا في الآية المراد هو النكاح الدائم فقط، إذن يكون المراد بالآية أو بالاستعفاف في الآية هو الاستعفاف بالحلال لا الصبر عن النكاح. إذن يكون المعنى وليستعفف الذين لا يتمكنون من النكاح الدائم لما في النكاح الدائم من المهر ومن النفقة، وليستعفف بماذا؟ بنكاح المتعة الذي يكون فيه المهر أقل ولا تجب فيه نفقة على المرأة. وهذا المعنى الذي قلته ورد في بعض الأحاديث المروية عن طرق الشيعة، فقد روى النوري في مستدرك الوسائل عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا بالمتعة حتى يغنيهم الله من فضله، يعني هذا بالمتعة شرح لا أنه من ضمن القرآن. وعن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة. يعني شخص ربما الآن هو متزوج ولا يحتاج أن يتزوج متعة، لا حاجة لأن يتزوج متعة، لكن الذي ليس عنده مقدرة، وكم من شخص الآن في البلاد الإسلامية، كم وكم وكم من شخص ما عنده مقدرة على الزواج الدائم، ما المانع من أن يتزوج بالزواج المتعة ويستعفف بها؟ وعن معاوية بن وهب كما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال: يتزوجوا. يعني هذا معنى آخر للآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يتزوجوا. يستعفف يعني وليتزوج، يعني في أشخاص، هؤلاء الأشخاص تزوج زواج دائم، ففي هذه الحالة فليسعى وليحصل المهر وليسعى لكي يتزوج، ولو بدين، ولو بمثلا بأن يعمل عملا، يعني عمل يؤجر نفسه مدة، مثلا مثل كما فعل موسى عليه السلام لما استأجره شعيب وجعل هذه الأجرة مهرا لابنته. على كل حال هذا يحاول أن يتزوج وأن يستعفف بالزواج، وليستعفف الذين لا يجدون، يعني الذين هم كانوا غير قادرين على الزواج، يسعى في الزواج. لماذا؟ حتى يغنيهم الله من فضله. قال الإمام: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله، لأنه الإنسان لما يتزوج يوسع الله عليه من فضله، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة أن الزواج، الإنسان لما يتزوج الله سبحانه وتعالى يجعل في رزقه البركة والسعة، ويجعل في حياته الخير. فلذلك هذا المعنى وليستعفف يعني وليتزوج، شبيه بهذا المعنى الذي قلنا من أن المراد بالاستعفاف والاستعفاف بالحلال ما جاء في تفسير ابن كثير، حيث قال: قال عكرمة في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، يعني يرى امرأة في الشارع فتحصل عنده شهوة، فإن كانت له امرأة عنده زوجة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها. يعني إذن فليستعفف يعني فليعف نفسه بالنكاح، هذا هو المعنى. وأيضا أخرج السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن أبي روق قال: وليستعفف يقول عما حرم الله عليهم حتى يرزقهم الله، يعني يستعفف عن الحرام ويفعل الحلال بهذا المعنى. وعن ابن عباس في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا الآية، قال: ليتزوج من لا يجد فإن ذلك سيغنيه. هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور. إذن من كل هذا يتبين أن الأمر بالاستعفاف لا ينافي حلية زواج ونكاح المتعة كما ادعاه هذا الكاتب. ثم قال هذا الكاتب: وقال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك من خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فأرشد هو الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ، يقول كيف يحتج بهذه الآية على حرمة نكاح المتعة، يقول: فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد لأن ما عندهم أموال، أرشدهم إلى ماذا؟ قال: أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم، يتزوجوا جواري، لأن الزواج من الجارية كان أرخص من وأقل مؤنة من الزواج من الحرة. ومن عجز حتى عن ملك اليمين أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالا لأرشده إليها. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، لماذا يقول له أن تصبروا خير لكم؟ يقول إذن تزوجوا متعة. أقول أيها الإخوة الأعزاء في الجواب على هذا الاستدلال، أولا هذه الآية جاءت في كتاب الله العزيز بعد آية المتعة مباشرة، وهي الآية 34 من سورة النساء. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. تلاحظون أولا قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله، يعني ذكر الآية هذه وما قبلها في بيان المحللات من النساء، فذكر المحصنات الزواج الدائم ما ملكت الأيمان، ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، أيضا أحل شيء آخر غير المحصنات وهو الزواج الدائم وما ملكت الأيمان، أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تبتغوا النكاح بأموالكم محصنين غير ليس سفاح ولا زنا. كيف؟ قال فما استمتعتم به منهم زواج المتعة فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذا يعني المهر هذا فريضة، بعد ذلك تراضيتم على شيء أنها تسقط عنك بعض المهر، تهبك المهر أو أنت تعطيها أكثر، هذا شيء آخر، هذا في ما لا جناح عليكم في التراضي فيما بينكما إن الله كان عليما حكيما. ثم ماذا يقول؟ هذه آية المتعة. ثم يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات ماذا يصنع إذا ما استطاع ما عنده أموال؟ طبعا هو ذكر أول المتعة ثم ذكر الآن إذا ما استطعت أن تتزوج الزواج الدائم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن كان يخشى أن يصيبه العنة من ترك التزويج. إذا كان شخص ما يخشى من العنة عادي عنده أنه يصبر حتى يتزوج الزواج الدائم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إذن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يجب المهر بنكاح المتعة، ذكر أنه من لم يستطع لضيق ذات يده أن ينكح دواما ولا متعة لأنه مهر، هذا يحتاج إلى مهر وهذا يحتاج إلى مهر، فلينكح أمه من إماء المؤمنين، لأن مهر الأمة كما قلنا أقل من مهر الحرة، ومؤونة الأمة أقل من مؤونة الحرة. إذن هذه الآية فيها دلالة على أن نكاح الإماء إنما هو لمن لم يتمكن من نكاح الحرائر لا دواما ولا متعة، ولم يكن عنده مهر يبذله لهن. إذن كيف يعني الأمة ما تحتاج إلى مهر؟ طبعا هو باعتبار فقير، إما أنه يعني سابقا كان كثير عندهم إماء، كثير عندهم إماء. طبعا أيضا الرجل الذي عنده أمة ولا مأرب له في الأمة ما يحتاج لأن يجامع هذه الأمة، ممكن أنه يحللها ويزوجها من شخص بدون حتى بدون يعني بأشياء بمهر بسيط، لأنه يريد أن يحصنها، لأنها هي الآن عنده وهو لا مأرب له فيها. فماذا يصنع بها؟ يزوجها. يشوف واحد محتاج من المؤمنين يزوجه بمبلغ تافه من أجل أن يحصنها وأن يحصن هذا المؤمن. فلذلك فالذي ما عنده مهر، لأنه المتعة تحتاج إلى مهر والدوام يحتاج إلى مهر، بخلاف الزواج، الزواج من الأمة عادة يكون إما بالتحليل بدون مهر أو بمهر يسير جدا يقدر عليه حتى هذا الإنسان الضعيف. فإذا الذي لم يتمكن من نكاح الإماء أيضا فليصبر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ما يتمكن به من النكاح إن شاء الله. هذا هو معنى الآية، ولا دلالة في الآية على حرمة نكاح المتعة، بل الآية التي قبلها واضحة الدلالة على زواج المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. لكن هذا الكاتب ترك آية المتعة وأهملها وجاء للآية التي بعدها يريد أن يحملها ما لا تحتمل، من أجل ادعاء أن الآية يفهم منها حرمة زواج المتعة. ثم قال هذا الكاتب: ولا بد لنا أن ننقل نصوصا أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. بحار الأنوار، المجلد 100، صفحة 318. يقول هذا الكاتب، وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه، أن المتعة تدنس النفس، ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم. طبعا تدنس النفس إذا كانت المتعة، تدنس النفس صحيح إذا كانت مع الفواجر، مع الفواحش، مع البغايا. الإنسان لما يتزوج متعة ببغي أو بفاحشة، امرأة فاحشة فاجرة، يدنس نفسه صحيح. أما إذا كانت مع مؤمنة مصونة عفيفة طاهرة، أي تدنيس فيها؟ هل الصحابة لما تزوجوا متعة في زمان رسول الله، هل النبي صلى الله عليه وآله رخص للمسلمين عدة مرات، رخص هذا الذي يدنسون به أنفسهم والذي يستنكف منه كل غيور مثلا كما يقول بعضهم؟ إذن لا أدري كيف الرجل يدنس نفسه إذا تزوج امرأة مؤمنة عفيفة يعف بها نفسه ويحصن بها فرجه. لعل المتعة كان في زمان الإمام الصادق في المدينة، لعلها كانت لا يفعلها إلا الفواجر، لهذا كانت تدنس من يفعلها آنذاك، لأن الفواجر مدنسات بالفجور ومدنسات لمن يتزوج بهن. ولذلك روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر. لذلك يقول: لا تدنس نفسك إذا جئت إلى هنا من أجل أنه الفواجر هن اللاتي يفعلن هذا. أو يمكن أن الإنسان يعني يدنس اللوم أو المؤاخذة من قبل الآخرين الذين لا يرون حليتها، أو مثلا يطعن على هذا الإنسان بسببها. لذلك الإنسان يحاول، رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. طبعا دائما أنا ألاحظ أن بما أنه تكلمنا عن تدنيس النفس هنا في هذا الحديث، ألاحظ أن كثير من المخالفين الذين يطعنون في المتعة بأنها زنا مثلا أو أنها تشبه الزنا أو أنها لا يرضى بها الإنسان الغيور أو أنها هتك للأعراض أو أمثال هذه الطعون. هذه طبعا الطعون لازمها أنه يطعن في أصل التشريع الذي أجمع المسلمون عليه أنها كانت محللة. طبعا لازم أننا نصف نكاح المتعة بأنه زنا، يعني الله سبحانه وتعالى معناه هذا أن الله يجوز، يجوز عليه ويجوز المسلمين أن يفعلوا الفواحش والرذائل التي تدنس نفوسهم وتهتك أعراضهم. هل يمكن أن الله يشرع ذلك؟ هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يرخص للمسلمين في شيء يدنس العرض وهو الزنا؟ في الواقع أن الطعن في المتعة بهذا النحو هو طعن في رسول الله وطعن في التشريع. في الواقع بعضهم يقول لا، كانت هي أساسا كانت مباحة، كانت مباحة. النبي صلى الله عليه وآله يعني ترك المسلمين يفعلونها ثم حرمها. الكلام أنه هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذلك تلاحظوا في الروايات المروية حتى في صحيح مسلم أنه أذن لنا، أذن. وإلا الآن هل تجدون خبر وحديث أن النبي صلى الله عليه أو عن صحابي يقول أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وحاشاه ذلك، أذن لنا في أن نشرب الخمر؟ هل يوجد أذن لنا في الزنا؟ أذن لنا في الكذب؟ أذن لنا في البهتان؟ لا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله يأذن للمسلمين في فعل قبيح. فلو كانت المتعة قبيحة لما أذن رسول الله صلى الله عليه وآله لصحابته بذلك. يقول هذا الكاتب: ولم يكتفي الصادق رضي الله عنه بذلك، بل صرح بتحريمها عن عمار قال: قال أبو عبد الله رضي الله عنه لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكم المتعة. تلاحظون ضبطها هكذا: حرمت عليكم المتعة. فروع الكافي المجلد الثاني صفحة 48، وسائل الشيعة المجلد الرابع عشر صفحة 450. طبعا هذا الكاتب بتر ذيل الرواية وحرف ألفاظ الرواية. طبعا كل إنسان لما يقول يأتي لهذا الذي قرأته عليكم قد حرمت عليكم المتعة، يجد أن فعلا الإمام الصادق حرم المتعة، حرمت عليكم، هي حرام. لكن لما نطلع على الرواية نجد أن هذا الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ ليس بأمين في نقله وليس صادقا مع قارئه. اسمعوا أيها الإخوة هذه نص الرواية. روى الكليني قدس سره في الكافي عن بسنده عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت، محرمت، حرمت عليكم المتعة. لماذا قلت أنه بالضبط حرمت؟ لأنه قال من قبلي ما دمتما بالمدينة، محرمت عليكم المتعة من قبلي، حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة. لماذا حرمت يا ابن رسول الله عليهما المتعة وفي المدينة بالذات؟ قال: لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤاخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر. لأن العيون، عيون السلطان، كانت تراقب الإمام عليه السلام وتراقب من يدخل في بيته ومن يخرج. فهؤلاء يعني هما هل تزوج متعة أو نوي أن يتزوج المتعة أو الإمام يعلم بذلك؟ فقال: لا، أنا حرمت عليكم أن تزوج، يعني أنا أمنعكم، بمعنى أنا أمنعكم. لا أن الإمام سلام الله عليه كان يقول هي حرام لما إذا قال حرام يقول هي حرام، المتعة حرام، مو عليكما أنتما بالذات حرام عليكما. هذه الرواية بالعكس تدل على حلية زواج المتعة، ولأنه يفهم منها أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كانوا يمارسون زواج المتعة بعلم من الإمام عليه السلام، والإمام نهى بالذات هذين الرجلين ما داما في المدينة، لأن هناك محاذير، هناك مخاطر في زواج المتعة عليهما وعلى الإمام عليه السلام. بالإضافة إلى ذلك، هذه الرواية أساسا هي ضعيفة السند، لأن من جملة الرواة سهل بن زياد، وهذا ضعيف ضعفه العلماء وبينا ذلك في محاضرة سابقة، وأيضا الحكم بن مسكين، وهذا مجهول الحال ما ثبت توثيقه في كتب الرجال. بهذا القدر إخواني أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم.